يخل وما يخل، يخل هل هي الاختفاء او الانفراد على قوله، والمذهب هي خلوة النكاح. خلوة النكاح ما هو؟ لا يراها احد، يعني ولا مميز، ان كان يراها مميز فانه لا، فلو راها مميز او مميز فلا تعتبر خالية به ويكون طهورا. هذه بدرجة خلت به امرأة، امرأة يخرج رجل ويخرج ايضا الصغيرة، الصغيرة غير البالغة، لو خلت غير البالغة في الماء وتوضأت به فإنه طهور لأنها صغيرة، ويخرج ايضا الرجل كذلك لطهارة كاملة، لو أنها خلت بالماء وغسلت به وجهها ويديها ثم بعد ذلك برزت فلم تخرج فإنه طهور عن حدث، لو خلت به عن إزالة خبث تغسل به نجاسة فإنه طهور. هذه المشترطات عظيمة مهمة، ومع ذلك اشترطوها وقالوا إن لابد من اجتماعها، فإن فات واحد منها فهو طهور. واستدلوا بقول عنها نهى يغسل المرأة والمرأة والرجل، حديث أبي هريرة وليغترب في حديث أبي داود وأحمد، وكذلك حديث حكم عبد الزباري لا يغتسل الرجل رضي المرأة عند كذلك أبي داود والترمذي. وهذا الحديث تكلم به أهل العلم، والأقرب والله أعلم أنه لا بأس بذلك، ولا حديث صحيح يدل على خلاف ذلك، وهذا يعمل على الأولى والأكمل. ثم الصحيح أيضا أنه يشمل حتى رجل المرأة رجل، يعني حديث أبي هريرة أقوى من حديث حكم عبد الزباري، وبه نهاية فضل المرأة والمرأة فضل الرجل، وهم أخذوا به من شق وتركوا من شقنا، والحق الإجماع على جوازه توضأ المرأة والرجل ولا إجماع، بل قال بعض العلماء أنه لا يتوضأ به، وعلى هذا نقول من خلاف الأولى، واختلف في العلة والله أعلم في هذا. لكن إذا كان من جهة الجنسين جميعا، من جهة الجنسين جميعا فهذا مجتمع الله. شيخ الشيخ عباد رحمه الله يقول لم يتعلق المرأة ربما أنها قد لا تعتني عينها بأمر الطهارة، يعني ربما يتقاطر بعض الماء، وهذا أيضا في حق الرجل كذلك ربما أيضا يقع، هذا ليس من كلام رحمه الله ذكره ما يتعلق بالمرأة. والله أعلم بالحكمة، الله أعلم بالحكمة، إن كانت الأخبار ثابتة وهي في بعض أسئلتها فهو الثبوت، لكن العلة الواضح في هذا الله أعلم ليس هناك شيء واضح بين، لكن نحن نسلم ونقول إن الأخبار الصحيحة دلت على توضأ المؤمنون عليه الصلاة والسلام، فليتوضأ هو غسل عائشة المؤمنة بإناء واحد في الصحيحين حديث سلمة حديث عائشة، وهما إذا اغتسلا جميعا هذا لا إشكال محل إجماع أو توضأ جميعا، لكن خلاف بما إذا خلا به. نعم.
وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بغيره حدث وغمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقضا لوضوء أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر.
قال رحمه الله: وإن تغير الماء، تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ، إذا تغير طعمه أو لونه المتغير تارة يكون مطبوخا بالطبخ، هذا لا إشكال أنه طاهر ولا يطهر، وهذا يكاد يكون بحد اتفاق. ومثله أيضا لو تغير طعمه تغير طبخ لكن غلب عليه، غلب عليه فإنه أيضا كذلك، يعني مثلا وضعت في ماء ورق شائب حتى صار أسود تغير صار طعم الشاي واضح، لا يمكن أن تضع به سكر بس طعم طعم شاي، يعني شاي أو وضعت به عصير صبرت عليه عصير وضعت به عصير تحول طعمه إلى طعم عصير، فهذا لا يقع هذا النوع الثاني، وهذا يكاد يكون مذموما. النوع الثالث المعتصرات الأشجار، هذا أيضا قول عامة العلم، هذا به من أبي ليلى ولوية عن الشيخ الإسلام رحمه الله لكن مشروعا على قول الجمهور، وأنه لا يقع الحج، وهذا هو الصواب، لأنه لا يصرف إلى الماء المذكور من أبي ليلى. النوع الرابع وهو تغير طعمه ولونه لكنه لم يغلب عليه. الجمهور على انه طاهر ليس بضروره، والصحيح انه طهور وهو مذهب الحناف، ولو تغير طعم ولو امر بسبعه اوقات ثلاثه وغلبت عليه ما دام انه في حده جريان. ولكن كثير من الانبياء تتبين ويكون طعمها ولونها وريحها متغير، ولهذا ربما يكون الراكب مع كل ركن والطحان طعمه وريحه ولونه ينقل. وكذلك ايضا النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه كانوا يتوضؤون بالبيان التي في الاداوي والقرى، وطعمها يتغير ولونها وريحها. كذلك النبي عليه الصلاه والسلام يغسل بماء وسدر، يكفن بثوبين بماء وسدر، والسدر يغير طعم الأمر. كذلك في حديث ابن عبد الله بن عباس صحيح ابن معطية يغسلنها بماء وسدر وجعلنا من آخرة كافور، هذا يغير. كذلك في ابن هانم أنه اغتسل عليه الصلاة والسلام جفنة فيها أثر عجيب، معلوم أن الماء إذا بقي في الجفنة وبين عين بين عين يتحلل ويتغير من البياض ويتغير طعمه من أثر عجيب ورائحة عجيب نفاذة قوية، ما لم يعني ينقلب إلى ما وضع فيه أو ينصرف عن حتى جريانه، كما لو وضع في طين صار لا يجري، صار كأنه طين، إنما الماء في قليل. في هذه الحالة لا يكون ماء مطلقا متوقعا. قال أو صاف من فيه، يعني مما لا يمازجه أو لا يشق أو لا يشق صوت أحد. إذا كان صاف ولا يمازج مثلما تقدم الكافور أو الأخشاب هذا لا يعتبر حتى عندهم. أوصافا فيه وكذلك أيضا ما لا يشق صون ما عنه هذا أيضا لا يؤثر، لكن لو أنت وضعت فيه تراب ووضعت فيه مثلا ملح معدني فإنه يؤثر طاهرا، أو وضعت فيه أوراق شاهد أو صوبت عليه عصير فحصل على التغير عندهم هذا طاهر وليس بطعم. أو رفع من قليله حدث، يعني قليل ما هو، إذا كان قليل ما هو أقل من قلته، أقل من قلته في هذه الحالة يكون طاهرا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يغتسل أحدكم بالماء إلا وجهه، ولا يغتسل. المهم أنه إذا اغتسل فإنه يكون طاهرا. ونهينا لكم بهذه الأدلة، والصواب أن النهي عن الاغتسال يأتي بالتقديم، والنهي عن البول أجل التقليد والتنجيس، لكن حينما تتابع البول يقدر أولا إذا كان ما كريم ثم مع التتابع ينجس، لكن عند التقليد كذلك الاغتسال بالماء يدور أنه مستعاب، هذه العلة الصحيحة. نعم. أو ممس فيه أي في قليله، ومس فيه يعني ما أقل من يد كاملة أضعف الأصابع على الرسول قائم من نوم ليل إنسان، هذا الشرط، يعني الشرط الأول غمس فيه الغمس، يعني غمس اليد كاملة ليس بعض مثل غمس أصابع، لا يكون قائم من نوم ليل لا من نوم نهار. فلو غمس الإنسان نام ضحى واستيقظ وغمس يده في الماء هذا ما قام ناخذ الوضوء، لأن الإنسان نام وهو متكئ ونوم يسير من الليل وغمس يده في الماء فقط، أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة، يعني الغسلة السابعة، لأن النجاسة عندهم سبع غسلات، إذا أنت عند موضع إناء فيه نجاسة فغسل الغسلة الأولى نجسة، الثانية إلى الثالثة نجسة، السابعة إن انفصلت غير متغيرة فهي طاهرة وليست طاهرة، ومبني على أصله في غسل الأجزاء السبع كل على أصل هذا، لكن الصحيح أن النجاسة تطلب المكابرة، وأنه إذا انفصل الماء وهو غير متغير فالصواب أنه طهور. وكذلك أيضا المسألة الأولى الصحيح أن غمس النائم من نوم الليل يده في الماء لا يسبقه الطهوريه، وليس بكلام النبي عليه الصلاه والسلام، انه قال إذا سيد أحد منهم فلا يغمس يده بها فلا يبتده حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يجري مبتده اتفقوا عليه وهذا مقول مسلم. العدة ليس فيه هذا وليس فيه ما ذكره، ولهذا نقول ينهى من يدخل يده الصحيح سواء كان من نوم ليل أو نوم نهار هذا الصحيح، لكن لو غمس فالماء فعلا ليس فيه نجس وهو طهور وإن كان منهيا عنه، وليس بالحديث أنه يكون طاهرا أو نجسا كما قاله بعض، وهذا اختاره تقيدي وأيضا ابن أبي عمر مصطفى عشر كبير وشيخه صاحب مولي رحمه الله ابن القيم وجماعة من أهل العلم، وهو أيضا قول مالك رحمه الله في كثير من المسائل السابقة. نعم.
والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقى وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زواله.
نعم. قال والنجس ما تغير بنجاسة، هذا وعلى محل ما تغير من نجس الماء طهور ينجس شيء، وأجمع العلماء على أن البيت إذا وقع في ماء غير فهو نجس، أو لاقى لاقى ما قال نجس لاقى لكن بماذا بشرط وهو يسير، تقدم شرعين إذا كان اليسير ما هو الذي هو أقل من قلتين أقل من قلتين أقل مثلا من مئتي بيتين، هذا تحديد ليس تقليد في قلتان، وهو يسير هذا ولو سقط فيه أو أصابه نجاس يسير على جناح الذباب وعلى الذباب فهذا نجس مجرد ملاقاة، أو انفصل الماء عن محل نجاسة يعني من أن تغسل إناء الغسل الأول أو الثالث إلى السادسة أو السابعة أو الثامنة أو العاشرة إلى ثالث نجاسة موجودة موجودة، لكن إذا كانت النجاسة زالت والغسلة الأولى إلى السادسة هذا نجس ولو كانت متغيرة ولو كانت غيرة متغيرة قبل زوالها، أما إذا ما زالت هو نجس، ونحن نقول إن كانت تغير بجسم نجسة وإن كان الماء المفصل كثير والماء النجاسة الباقي يسيرة فلم يتأثر بها فالمفصل ظاهر طبيعي على أهليه وعلى كل شيء هو فكان مطهرا أهليه وقد أزيله وأحفره بعد ذلك كان مطهرا، والصواب كما تقدم أن الماء لا يجوز إلا بالتغير للأدلة الدالة على ذلك، وعندنا يقين وقاعدة أن الماء طهور لا يلمسه شيء، ونبقى على هذا العصر مع أدلة الانتفاع في هذا الماء لأن الماء طهور. من أيضا الأشياء التي تدخل في هذا الماء من المخالطة بعض المنظفات التي يدخلها بعض المركبات التي فيها نجاسة، هذه عند المذهب نجسة، المذهب نجسة ولا يجوز استعماله، وعلى هذا عندما لا يستعمل الصابون الذي فيه شحم خنزير او من خنزير او في بعض المركبات من اجزاء الميتات من اجزاء الميتات، وهي كثيره اليوم ابتلي المسلمون بها، كذلك بعض المعاجين، والقول الثاني وقول الجمهور انه يجوز استعمال هذه المنظمات وان كان فيها نجاسه حتى ولو كانت نجاسه عينيه، وهذه النجاسه إن كانت مستحيلة هذا الإشكال على الصحيح أن يجوز استعمال المنظمات، وإن كانت ليست مستحيلة ليست مستحيلة فقول الجمهور أن يجوز استعمالها، وهذا وعند الأحناف والشافعية مطلقا ولو كانت نجاسة عينية لكن أدخل فيها تركيبات وتركب منها هذا المصنع من المنظمات، والمالكية يريدون أن يكون متنجسا لا نجسا، أن يكون متنجسا لا نجسا، وعلى هذا يكون إن وجد غيرها كان هو واجب، لكن إذا ابتلي الناس بها ولم يجد إلا هذه الوظيفات في بعض أنواع الصوابين وما أشبه ذلك، وجد فيها في بعض تركيبات هذا الشيء من الدهون النجسة من الخنزير ونحوه، مع أن في الطيبات ما يغني موظف، لكن بعض المسلمين صاروا عادة على الغيب في طعامهم وشرابهم وبمرض كل شيء، ولهذا تجد كثير من المركبات من أطعمة والحلويات وفي أنواع الآيس كريم والكاكاو والأشياء هذه، ابتلي المسلمون في هذا الشيء التي فيها من هذه النجاسات الشيء الكثير، وهي إما مستحيلة وبعضها قد يكون ممكنة، لكن بما في باب ما يؤكل هذا إذا علم لا يجوز. لكن التنظيم أسهل، لأن التنظيم الترصيل هذا باب الإزالة، فلا تنسب أن يعني لا تأكله ولا تترطق فيه تزيله، والنجاسة يوجد ترطق بها عند الحاكم، يوجد ترطق بها عند الحاكم، ولهذا يوجد تزيل النجاسة بالاستنجاء، تزيل النجاسة بشماله، وقد تترطق يدك بالنجاسة، فهذا دليل في هذه المسألة أنه يوجد ترطق بالنجاسة وإزالة وغسل. كذلك أيضا حينما تكون هذه بعض الأسئلة أصابت بعض النجاسات فلا بأس بذلك، لكن بشرط أن تنظف يديك بعد ذلك حينما تكون النجاسة غير مستحيلة. لكن إذا علمت النجاسة في هذا المرتب أنها مستحيلة، يعني حال الصواب أن الاستحالة تقتضي النجاسة كما هو قول ما أحداثها عليهم عموما. وكذلك في هذه أنواع النجاسات خصوصا واختيار تقي الدين رحمة الله عليه. قال أبو فصل عن محل النجاسة قبل زوالها، فنتقدم أنه إذا فصل فهو نجس. نعم، والصحيح أنه إن كان غير متغير فهو طاهر. نعم.
فإن أضيف إلى الماء نجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الجديد في نفسه أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهور.
نعم، كذلك أيضا هذا انتقل رحمه الله لما ذكر الماء النجس أراد أن يصلح هذا الماء النجس، أرشدنا إلى ما يصلح وينفعنا في هذا الماء نستفيد من هذا الماء النجس، فهذا لا تريد قد تحتاج إليه، ولو كان عندك مثلا ماء نجس متغير فقد تضحيه بأنواع، وذكر أنواع من الطرق. قال فإذا أضيف إلى الماء النجس يعني متغير النجاسة ضعفه طهور كثير، الكثير ما كل تابع لا بد بعد ماء نجس، هنا لم يقلد ماء نجس، يعني ولو كان ماء أقل من كل أو كان ماء أكثر من كل المقصود ما نجس سواء كان ماء كثير، كيف نطهره؟ لا بد أن نضيف إليه ماء كثير، لا نضيف إليه كل ذيب كل ذيب أكثر، فإذا أردنا يقول لديه بأكثر فزالت النجاسة في هذه الحالة يكون طهورا يكون غير تراب ونحو كأعواد، لأن التراب يغطي النجاسة، لو أن زالت النجاسة من التراب فإنه يقول يغطيها، وهذا في نظر الحقيقة، إذا كان التراب النجاسة مثلا يعني ليست غالبة ووضع به تراب فاستحالت النجاسة في التراب ولم يبقى لها أثر، لكن لا يستعجل لأنه لا يتأنى ويضمن، لا يستعجل أن ربما تكون النجاسة غير غطى التراب، فإذا حركه ثم لم يظهر به طعم في الماء ولا لون راح فالأمر أنه طهور. هذا الطلب. قال الثاني أو زال التغير النجس الكثير بنفسه، هذا ما لكن ما شرطه ماذا يكون ما كثير؟ أن يكون كل أن يكون كلتين مع أكثر، تركنا هذا الماء يومين فجئنا إليه ووجدنا مطهرا أو وجدنا أنه ذهب لون النجاسة وضعفها لم يبقى لها أثر، شكر طهور يكون طهور. وعلى القول الصحيح حتى ولو كان قد كلتين فإنه يكون طهور، لأن الأعيان تتبع الأوصاف كما تقدم في المسألة السابقة، أو مزنع أو نزح منه فبقي بعده كثير، عندنا ماء نجس نجس كل ما تقدم، وليس عندنا ماء نضيف إليه ونحن مستعجلون على طهارته، ليس عندنا ما نضيف إليه ونريد طهارته ولا نترك ماء أيضا جاء بطريق آخر عن ننجح منه، لكن بشرط أننا إذا نجحنا منه أن يبقى مقدار كلتين فأكثر، ما لا نشرب منه فيكون طهور. والصحيح انه لو نزحنا منه زال تغيره وكان اقل قلتين فهو طهور على الصحيح. ومن الوسائل اليوم تبع كثير وهي تطهير مياه المجاري في المسلمين، اليوم يحتاج الناس الى مياه المجاري. كثير من الدول مياه المجاري مصدر ليس للورود لا للاكل والشرب، تستعمل وصارت تستغل بحاجه. يعني كثير ممن لا يخاف الله كثير يعمل لا يبالي ويجعل هذه المياه لاجل الذبح ويكون فيها نجاسات عالقه وفيها جراثيم وتسبب مصائب وبلايا كثيره. لكن نقول التنقيه للمياه العلماء بحثوها سبق المحنة بحث عن العلماء من أكثر في آخر القرن الماضي سنة 98-300 هجرة 1398 35 سنة وقرروا طهارتها إذا ذهبت آثار النجاسة. ثم أيضا عقد المجمع الفكري عام 1409 وقرر ما عقدره ذلك كبار العلماء أيضا بعد بناء 10 سنوات. وثم أيضا استفاد من خبرات كثير من أهل الاختصاص من الثقات وقالوا إن هذه المياه أول ما يبدأ بها من ترصيب، ترصيب المواد الصلبة من الجلد الجامد من النجاسات وغيرها، ثم بعد ذلك التهوية لها، ثم بعد ذلك قتل الجراثيم، ثم بعد ذلك التعقيم. بهذه الطرق الأربع تحسب الطهارة. وعلى هذا إذا ثبت زوال ثمن جاز الاستعمال في الأسبوع الثمانية جميع أنواع الاستعمال في الشرب وغيره. لكن هنالك طرق قاصرة ربما لا تصل إلى المرحلة الأخيرة، يبقى فيها بعض العوالم المسيرة هذه في استعمال هذه بعض الأشياء في سقي بعض المزارع التي تكون يعني موضع ليست للجلوس والاستراحة والمزح، لكن يعني يحتج إليها، يحتج إليها. أما موضع الجلوس فلا، أو يسقى بها البقوليات والخضروات فهذا لا يجوز أن يتغطر بين رقاحة النجاسة. لكن جوز بعض العلماء أن تسقى بها الأشجار الطويلة ذات السيقان الطويلة لأنه يستحيل وتنفع النجاسة ومهما أمكن الاستغناء عنها كان هو الواجب. ونحتج إليها جاز وفي مياه البحار بنية، لكن عند الحاجة إليها يجوز استعمالها إذا نقيت ومهدرت إلى الطريقة في تقليل المياه النجسة. نعم.
وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين.
نعم. وإن شك يعني تردد ومطلق التردد عند الأصوليين، وإن كان أحد الجانبين أرجح في نجاسة ماء، لكن هنا قاعدة يعني يتعرض أصل الله أحيانا نعمل بالبطن الغالب في هذه المياه، لكن ما نتعرض لمسألة طويلة وبعد طويلة، لكن قاعدة لا بد من اليقين، وأحيانا قد نعمل بالبطن الغالب عند تعرض أصل الله، لكن ما قرر هنا في شك في نجاسة ماء أو غير وضع. أنت عندك مالات في حول وبقربة مكان نجس أو مجرى ماء فشككت في رائحة، في هذه الحالة ترجع اليقين، هل وقع في نجاسة أو علمت نجاسته وسسعت النجاسة؟ ما علمت في هذه الحالة نقول أصل طهارة، ما تقول ما تبني على أصل طهارة الطهارة في الوضوء. وكذلك إذا كان عن غيره حديث أبي هريرة عن عبد الله بن زيد شوف إليه الرجل يحرك الوضوء الكبرى قال يسمع صوتا أو يجد ريحا، لو حد وريد له من يدرس حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذه القاعدة العظيمة أن اليقين لا يزول بالشك. وحينما يوجد أصلان فإننا نعمل بكل أصل على حده. فلو كان عندنا ماء وقع فيه طريقة صيد، وقع في الماء أمس رميت الصيد ولحقته وقع في الماء ومات في الماء ولا تدري هل قتل الماء أو سهم أو بندقية، ماذا؟ الأصل ماذا؟ طهر. شرب الصيف حرام. لو البيت لم يكن شيء على الأصل، هذه قاعدة في الشريعة. إما طهر والصيف بيت ما لم يتغير. نعم.
اشتبه طهور من الشرب حرم استعمالهما ولم يتحرم.
نعم. وإن اشتبه طهور بنفس يعني ما طهور بنفس ظاهر عبارة مصنف ولو كثر عدد الطاهر، يعني لو كان عندنا مثلا خمسة آلية طاهرة وواحد نجس، لكن ما يدري لا يعرف النجس من الطاهر، هذا عبارة مصنف. والقول الثاني من حتى المذهب أنه إذا كثر عدد الطاهر ولو بواحد تحرم، المصنف يقول لا يتحرم إذا اشتبه ما يدري طهور نجس حرم استعمالهما، هذا إن لم تتمكن من تقديرهما. لو أمكن أن يوضعه على الآخر وكان يوجب قلتين ويكون غير متغير ضر حتى على المذهب، حتى على المذهب مثل ما تقدم قال حرم استعماله ما في اجتهاد، لأنه اختلق المباح بالمحظور فيما لا تضيفه الضرورة فوجب اجتنابه كالصيد إذا لا تدري هل قتله شهوة أو الماء، هذا قول ضعيف. والصواب أنه إما يتحرى أو يهجم بلا تحدي. وعند الاشتباه في الحقيقة لا يكون نجس، عند الماء طهر وما يلزم أن لو كان إنائي أحدهما يقبل أنه وقع في نجاسة والآخر طهر اشتبه. الاشتباه يدل على أن الجميع طاهر أو طهور، ولهذا الصحيح أنه إن كان قرينة يمكن أن تعمل بها من رائحة تبقى تحب، وإن لم يرى قرينة فلك أن تتوضأ بما شئت بلا نظر، لأن الأصل طهور الطهارة الماء. ولم يتحرى كما تقدمت في الصواب أنه يتحرى إن كان هناك قرينة. نعم.
ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما.
نعم. ولا يشترط للتيمم يعني لأن قول الاشتراط لأن بعض العلماء قال في الماء يشتبه الماء طهور بنجس، ماذا قالوا؟ قالوا يتيمم، لأن الآن عاد لا تجد ماء ماذا يتيمم. طيب الماء موجود الآن ماء طهور بيقين، لكن قالوا لا بد أن يزال هذا الماء طهور، إما بأن يلقى الجميع حتى يكون عنه أو يخلط أحد الأرض يكون نجسين فيكون الماء نجس. هذا نوع الحقيقة من يعني الحيلة التي لا تنفع، يعني ما الفائدة؟ وإذا كنت حكمت بين الحيلة ترى. ولهذا المقدم لم يكن في هذا قال ولا يشترط التيمم يعني إراقتهما ولا خلطهما، وهذا إشارة إلى الخلاف في هذه المسألة. والصواب كما تقدم أنه يتحرى عند وجود قرينة تدل على أنه يمكن أن يعثر أو يرى على النجاسة فيكتشف حدثين، أو إن كان علم أنه لا قرينة ولا دلالة يتوضأ من أيهما. نعم.
وإن اجتمع بطالب توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة.
نعم. وإن اجتمع بطالب يعني الطهور بطهر، الاشتباه الأول طهور بنفس، وإن اشتبه ومن يعود اشتبه الطاهر الطهور بطهر، فحكم اشتباه الطاهر طهور آخر من حكم النجس. ولهذا لما كان الطاهر يتكلم عن النجس كفي حكمه، مثل ما تقدم من أنواع المياه الطاهرة عنده. وعلى هذا هل على قول الصحيح يحصل اشتباه؟ ما يحصل اشتباه، ما يحصل اشتباه، لكن على قولهم يحصل اشتباه لأنه أدنى تغير أو مثلا وضع أوراق فيما هو وضع أوراق وغيرته كرقة، لكن على قول الصحيح لا يحصل اشتباه. لكن على هذا الأصل اشتبه بظاهر طهور بظاهر طهور بظاهر، ونقول لا يحصل اشتباه لأن الجميع طهور، لأن عندما هذا متغير وهو طهور صوب المعد، عندنا طاهر تغير بما يشوف صوب المعد، هذا ماء سقط، هذا ماء سقط فيه أوراق شجر مما هو أعلى لا صوب المعد، وهذا ماء نحن وضعنا فيه أوراق، وكلا الماءين شكلهما وظاهرهما واحد، أحدهما ماذا؟ طهور والآخر طهر، لكن بالحقيقة هل بينهما بينهما لا فرق بينهما، ولهذا نقول عمر الصحيح لا فرق بينهما، ويمكن أنك يعني تدرس لكن كلها تبني على ما ذكر رحمه الله في المذهب، يقول توضأ منهما وضوءا واحدا، وضوء واحد هذا حكم عظيم، وهذا التفصيل يحتاج إلى دليل، من هذا رفع يعني يغسل وجهه من هذا ويغسل وجهه من هذا. طيب لماذا لم يقوموا يتوضع من هذا الوضوء كان من هذا الوضوء؟ قالوا باختلاف النية، لأنه الآن لا بد أن تكون نية واحدة من ماء مشترك من هذا وهذا حتى ما تختلف النية وتجتمع، فيلزم بأنه توضع بماء طهور، لكن لو توضأ من الماء الأول برية مثلا ثم توضأ من الماء الثاني توضأ برية، إذا تشترط هل الأول هو الماء الطهور أو الماء الطاهر فيشترط تفضيله، فقال توضأ من هذا الماء، وهذا يبين ضعف هذا القول وعلى التفصيل إلى قول وتكليف بوضوءين لا دليل عليه، ولو كان هذا الحكم والطهارة حكم واجب لوجب بيانه، خاصة هذا يبتلى به كثير، لكن كل هذا يعني تبني على القول الضعيف، والقول الضعيف دائما يتناقض، أما القول الصحيح يطيب، ولو كان وقت سيدنا ذكرت مسائل وطيب بها لا يمكن أن تتسق إلا على القول الصحيح، ولهذا هم تارة يقولون إن هذا قول وهذا ضعيف، مع أن الماء واحد لكن اختلف، هذا وضع فصل وهذا وضع وهذا وقع به لأنه يشق التحرز منه. نعم.
اجتمع ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة.
وإن اجتمع كل هذا الباب اجتمع ثياب طاهرة بنجسة عنده ثلاثة ثياب نجسة وثلاثة طاهرة، لكن لا يحدث كل أخطاء، يعني قد يكون مثلا هذا فيه نجاسة الفم وهذا علق به بعض الوسخ والماء وصار يابس وأشبه البول، أو علق به عرق و يعني ثوب غليظ فصار يشبه النجاسة اشتبه على هذا، أو مثلا وقع في نجاسة وظهرت الراية فيه، لكن أحدهما النجاسة فيه مع الرائحة والثاني رائحة النجاسة دون عين النجاسة فلا صورة، يقول ويجب فيها الطاهرة بنجاسة أو محرمة فيها المقصوبة مثلا أو حرير نحو ذلك، صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس، هذا إذا كان يعلم عدد النجس يقول في ثلاثة نجسة وثلاثة طاهرة، يقول يصلي بعدد النجس، فإذا كان الثلاثة فيها نجسة وثلاثة طاهرة كم يصلي بصلاة؟ أربعة، حتى يصلي صلاة واحدة في يوم واحد. طيب هذا إذا علم عدد النجس، طيب إذا ما علم عدد النجس يقول عندنا خمسة ثياب هو لا يتيقن عدد النجس فيها طاهرة فيها شيء، لكن لا يدري هل من النجس هي خمسة، لكن يدري النجس هل هو أربعة أو ثلاثة أو واحد أو اثنين، لكن هو تيقن فيها واحد تيقن طاهرة، لكن لا يدري كم النجس. قالوا يصلي حتى يتيقن أنه صلى صلاة في ذوب الطهر يصلي خمس صلاة، ولو كانت ستة صلي خمس صلاة، يعني عنده يعني يبقى فيها ثوبين نفسه وما لا يدري كم من عدد النفس، لكن يعرف يعني من بعض الأشخاص. لكن هذه الصورة فيما إذا كان عدد عدد النفس أو المحرم وزاد صلاة. هذا هو القول. والقول الثاني أنه يتحرى، بل نقول الصحيح أنه يخرج إن كانت النجاسة ظاهرة يتحرى، وإن كانت ليست ظاهرة اجتمعت ولم يظهر لها فالاستحالة، فالصحيح أن استحالة النجاسة يحيلها ويجعلها كلا شيء. وعلى هذا يتحرى وما غلب على ظنه صلى فيه، ولو تبين انه صلى في ذوب النجس فانه لا يعيد الصلاه، كما لو نسي وصلى في ذوب النجس نسي النجس وصلى فيه وعلم بعد الصلاه، فالصحيح ان الصلاه صحيحه، كما لو تذكر النجاسه او الصلاه فانه يبقي النجاسه والصلاه صحيحه. هذا هو الصحيح، لان النجاسه باب التوبه ومامور باجتنابها، ليس بل المأمورات الواجب تحصيلها، لا المأمورات الواجب تحصيلها، النجاسات مأمور اجتنابها، الآن المفسدة وقعت، وعلى هذا نقول هو مأمور بالترك واجتهد، فهذا هو الرأي المعلوم به، بخلاف المأمور فلا تحصل المصلحة إلا بإيقاع وإيجاد، والنجس مأمور باجتناب وترك، ولهذا يعني المؤثر في بطلان الصلاة هو علمه بالنجاسة، مثل ما تقدم علمه بالنجاسة لن يصلي، لا النجاسة المجهولة، النجاسة المجهولة كالمعلومة، النجاسة المجهولة بعد الاجتهاد كالمعلومة، كما لو نسي كما تقدم ثم علم بعد الصلاة فإن صلاته صحيحة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا